الله والصلاة والسلام على رسول الله، مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي، وسعداء تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا في أسئلة وأجوبة بإذن الله تعالى. وهذا في الثالث من نوفمبر من العام 2015. موحدين Publications is pleased to announce question answer session with Sheikh Hassan Abdul Wahab al-Banna. And that is on the 11th or the 3rd of November year 2015. Sheikh Nassal يقول، السؤال هذا من ألمانيا. السؤال يقول: عندنا لقاءات عبر الهاتف مع مشايخ السنة يستفيدون منها كثير من الإخوة، خاصة الأعاجم منهم، لكن يوجد مترجم واحد يترجم هذه الدروس اللغة الألمانية، فهل يجب على الأخ الترجمة فرضا عينيا يكون تصبح لفرض عين؟ وماذا تنصح يا شيخ؟ لأن الأخ يريد أن يترك الترجمة.
يترك المكان؟
نعم، لابد الانشغال يا شيخ، والله تعالى أعلم، أو بسبب عمله وما يستطيع يترجم دائما، فكيف ننصح يا شيخ؟
لا يعني إذا كان يعني يستمر يبقى أحسن، أو يبحث لهم عن واحد يستمر حتى ما يلاقي واحد يحطه ويمشوه عشان يا ربنا يديله الألف.
طيب شيخنا، يعني كما تعلمون يا شيخ، في بلاد الغرب يعني في القائمين على الدعوة ما لهم وزارة أوقاف وما لهم مرتبات، والأخ هذا لابد أن عليه عمل مثلا حتى يعيل عياله وأهله، فكيف يقول معهم فيها؟
يقول لهم
نعم
زودوني عشان أعود، يقول لهم كده صراحة يعني مدعيب، يعني
ببشير محرك الشيخ، يقول
زودوني عشان أعود بدل محتاج وأولى.
يعني يا شيخي يتفق مع الإخوة مثلا يكون له شيء زي مرتب أو شيء يعوض عن
طبعاً
وقته؟
طبعا،
حتى لو اضطر أنه يخسر عمله بالكامل بسبب أوقات الاتصالات؟
جبابه
يعني، حتى يعني اتصالاتنا دائما عليكم يا شيخ، مثلا حتى في أوروبا تكون في أوقات جايز يكون المترجم هذا لي عمل لازم يروح الدوام بتاعه العمل، فكيف يعني هل يترك عمله تماما مثلا ويعوضوه عن عمله او حسب الحاله؟ او
يعوضوه عن عمله ويقعد معاه، ودي احسن يعني اكثر ثوابا لهم، انقاذ الناس من الضلالات ومن الجهل، تعرفهم بالاسلام الصحيح، دي شيء كبير قوي عند الله.
نعم،
فبارك لهم.
امين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. طيب يا شيخ، هترجم لو سمحت؟
تفضل.
طيب، the first question is from the Dulls in Germany. They're saying we have meetings across يعني on the phone with several شيوخ of people of Sunnah, that so many of the brothers, especially non-Arabic speaker brothers, benefit from, but there's only one translator that is translating these classes to German language. So is it a must upon this brother to translate as a form of fard ayn? It becomes upon him a fard or a compulsory action that he must fulfill? The sheikh answered the question after going back and forth with the sheikh over the details that I may or may not be related to the situation. He said after Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, he said if he can continue translating, that is better for him first, and better for the brothers, of course. Or at least find somebody else to replace him so he can fill that position of translating for the brothers. Or at least continue until he finds somebody else to replace him. But he must remember, by doing so, by him being a translator, Allah subhanahu wa ta'ala is giving him the reward, first and foremost. He's the one getting the ajr for translating for the brothers. So explain to the sheikh that it may be the case where the brother have to have a job to support a family and so on, in which the brothers, of course, يعني need him, but at the same time he has to go and fulfill the job requirement. He said they must compensate him for his time if it interferes with the case of his job. they must compensate him for his time. If it interferes with his case, you know, having a job and having to work to support his family. So explain even further to the Sheikh, at the time, sometimes, from my experience here in the West, the times where we call the Shuyukh is the time that normally we have to go to work for most brothers. He said in that case, if he has to quit his job, and these brothers have to put their finances together to compensate that brother for his job that he quit, so he can still support his family, then be it, then do it. He said he must remember, you as a translator, you are saving the people from all forms of misguidance. You're taking them literally from darkness into the light. And Allah subhanahu wa ta'ala will bless you first and foremost as a translator, and will bless them too for getting that benefit. Barakallahu fikum ya Shaykh.
سأل
يقول يا شيخ ما
أنت برضه تسرق معي في الإجابة يا برد الشيخ.
نعم يا شيخ بارك الله فيك. لهذا أنا
وضحت الموضوع. نعم
لهذا أنا وضحت الموضوع يا شيخ، لأن صراحة مسألة الترجمة هذه يعني معرفتي بمعظم المترجمين عندنا في الغرب، كثير منهم يا شيخ يعني مساكين عندهم أشغالهم الخاصة فيهم، وصراحة يقطع من وقتهم مخصوص، يعني في بعض الأحيان يضطرون يتركوا العمل لساعة أو ساعتين أو ثلاث أو حتى اليوم كله حتى يستطيعون ترجمة هذا اللقاء مع أي واحد من شيوخ السنة. هذه يعني عن خبرة شخصية مع
كيف في حاجة المحتاج بخير، المحتاج يردون.
نعم ما هذا هو إن شاء
الله، أو يأخذ يعني منهم أجر أقل شوية، لكن حاجة عشان تساعة يتعاون بها على الحياة بأمر الله.
نعم يعني أتذكر يا شيخ والله تعالى أعلم، كان لك لقاء مع أحد الإخوة في الوقت هذا، كان هو في جورجيا، كلام هذا من كم سنة، وأخ طيب عزيز علينا، أخ سالكي تبارك الله، وخلى والإخوة عنده في المسجد خلوه يسألك هذا السؤال يا شيخ. يعني يا شيخ هذا العربي الوحيد عندنا اللي عنده قدرة على الترجمة للشيخ السنة، ولكن في كثير من الأحيان يضطر أن يذهب إلى عمله في الوقت الذي نحتاج فيه أن يترجم لنا. فأتذكر يا إما كنت أنت يا شيخ والله تعالى أعلم، يا إما أخوك الكبير الله يرحمه الشيخ محمد، أفتى لهم بأن هذا الأخ في أسوأ الظروف يترك عمله هذا، واتفق مع الإخوة في المسجد هذا يكون لهم إمام أو شيء من هذا القبيل، بما أن كان ليس عندهم إمام أيضا. وسبحان الله من وقتها حتى الآن أصبح داعي ولله الحمد للسنة، والحمد لله تفقه في الدين ولله الحمد للمنة، وربنا بارك فيه.
عفوا واحد من الخلفاء رضي الله عنهم قال لهم كده، أنا بتاجر في التجارة، مش هتاجر دلوقتي، وعوضوه.
نعم
مثل ما عوضوا يمش فيها شيء أبدا، واللي يحتاج تبقى ظهر له خير.
نعم ما هو شيخنا حتى يعني مسألة الاحتساب، احنا كإخوة الحمد لله في البلاد هذه يعني ما نستطيع نقول ان يعني بعض الاحيان انا حتى لو عندك الاختيار ان تترك العمل لفتره، لكن تكون تحت ضغط من العوائل، من العيله نفسها، يقول لك انت كيف تترك العمل عشان تترجم واحنا محتاجين الفلوس هذه.
طبعا
نعم فالله تعالى
حرم، مش قلنا ما ياخذ الاجر القران، حتى اخذ القران ياخذ الاجر، مفيش فيها حرج ابدا.
نعم ايش قلت في القرآن يا شيخنا بارك الله فيك؟
خير ما تأخذ على أجل القرآن، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجل رخى الرقية ودلو غنم، كل الحاجات مش دليل إنسان يأخذ فلوس.
نعم
هذه إياه وفلوس محتاج يأخذ.
نعم تبارك الله. طيب الشيخ رضاه الله يعني جزاه الله خير، he said he asked what kind of input I could have on this subject. Allah Ta'ala Alam, I said from what we know in the West, especially in the States, so many of the translators have to fend for themselves, have to have regular jobs on top of the fact they're translating for the communities, and that may be the case with this brother in Germany. So what can we do with him, ya Sheikh? He said, first and foremost, you as a translator must be expecting the reward only from Allah subhanahu wa ta'ala. In worst case scenario, he can make a deal with the brothers, even though it may be embarrassing, and this was mentioned earlier that I forgot to mention. He said, even if it may be embarrassing for the brother, he may take something, يعني some monetary compensation for his time, even if it is less than the job that he normally does, so he can stay afloat and help the brothers with da'wah, meaning translate for them. And he mentioned one of the Khulafa al-Rashidin, one of the pious, يعني one of the rightly guided Khulafa at the time, used to be a merchant. And he told the people, I cannot hold my trade at the same time, rule the country at the same time, for example. And the Muslims have taken upon themselves to compensate him for his time. And again, whoever have ihtisab, whoever is expecting the reward only from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them. He mentioned also the fact that there's no haraj here, there's no embarrassment in the situation. He mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he made it permissible for the one who sat in the Quran exchange for some form of compensation, whether that is a gift or money. Wallahu ta'ala a'lam.
I mentioned also the shaykh. الله ما طلبش فلوس يعني إنما هم قالوا له كده يعني الصحابة قالوا له الحل والعقد قالوا له العقد والحل قالوا له كده مش هو قال ادوني قالوا لا تتفرغ للعمل الخلافي
تبارك الله. So the Sheikh corrected me on the situation of the Khalifa. He said the people that made decisions at the time for the Muslims approached the Khalifa and decided to compensate him for his time because they knew he had to give up some of his time, if not all of his time, in his trade. So it was the people that make decisions in a community, basically, that approached the Khalifa and decided to compensate him for his time so he can do what is best for the Muslims at the time. Also, I mentioned to the Sheikh an example. نعم الشيخ تفضل.
ونضيف كمان بعد إذنك ونضيف كمان أن الإخوة في المكان حد يشتغل من غير مترجم من ترجمين في عمل من غير مترجمين عندكم مع المشايخ العرب ما فيش لازم مترجمين يخلي عندهم واحد واثنين وثلاثة مش كل يبدأ مترجم واحد لا كل ما تيجي الوقت معاهم يلاقي واحد يجيبوه ويدربوه مش يفضلوا قاعدين على واحد بس عشان ده قوامهم على المترجمين بفضل الله.
نعم صحيح 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 بارك الله فيك يا شيخنا. Also explained to the Sheikh, or actually from I recall years back, we have a very, mashallah, Salafi brother here in the States that started his career as a brother helping in the da'wah that way. And he used to be the only person capable of translating for the brothers in his community and helping them with the matters of the da'wah, calling the people of the sunnah overseas. And the question was raised either to Sheikh Hassan himself or his older brother, rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab Mazul al-Banna, rahimahullah. The question was raised, Ya Sheikh, what shall we do? And he's the only one, and he has to sometimes, we cannot call the people of the Sunnah because he has to go to work. He said, in that case, then figure a way to compensate him. And since you, maybe the case, again, we are trying to remember all the details right now. Since you don't even have an imam, you might as well hire him for an imam, since he's the only Arabic speaker capable of fulfilling the requirement at the time. And ever since then, mashallah, the brother, tabarakallah, became very well versed in the matters of the sunnah and calling the shiukh and translating for the people of the sunnah. The sheikh here, Abdullah, added and he said, I would like to add something more to this, that you must have more than one translator to start with. This is not right for you as a community. And it's upon the translator himself to translate, to train, rather, other brothers to become translators like him. It's upon this brother to train other brothers to become translators, and the community will not ever run out of translators again. And the same applies, wallahu ta'ala a'lam, to every community that needs a translator. You must have more than one translator. In case one is not available, then you have somebody else to fulfill the job. Wallahu ta'ala a'lam. شيخنا السائل يقول باللغة الإنجليزية, can children write the names of Allah and hang it up on the wall for learning purposes only? هل ممكن للأطفال أن يكتب أسماء الله الحسنى ويعلقوها على الجدران حتى يتعلموها؟
لا يعني فيها لوح كده بيكتب عليه وتمسح.
نعم.
اكتبيها اكتبها بكررها احسن. الكتابة بلي بتعلم اكتر. بلاش على الحيطة دي.
نعم.
فيها كان زمان في لوح كده بتاع حفظ القرآن يكتبوا فيه ومسحوا. وفي حاجات في الستيشنري في حاجات زي كده.
نعم زي الألواح التبشير القديمة يا شيخ مظبوط.
في الستيشنري في حاجات زي كده. ده أحسن.
نعم ما عندنا منها النوع.
يعني علمهم كده عشان إيه الكتابة بتثبت أكتر. يعني ما يشوفها مرة واتنين خلاص بعد كده مش هيبصلها. يعني هنشغل بقى. لكن لما يكون بيكتب بإيده أحسن.
نعم صحيح.
أو تكتب بكتاب وخليها معاه كل شوية يقرأ فيها.
طبعاً
زي تعليم الأطفال بالكتب الصغار يكتبوا الحروف والأطفال يكتبوها ويحفظوها.
نعم. In answering the question, can children write the names of Allah and hang it up on the wall for learning purposes only? Sheikh Hadrallah, he said, it is better if they write it on some kind of a tablet by hand and then erase it. So the more you write it basically by hand, the more the child write the names of Allah, the beautiful names of Allah, and the perfect attributes of Allah by hand, the better he will learn it. So writing is better. And better yet, don't write it on the walls. Do not hang it on the walls. Use, for example, as he said, the Sheikh in English, he said, use a stationery. You know, like the dry erase boards, if you're familiar with those, the white boards with the markers that you can erase by hand. Use, as I mentioned to the Sheikh, back in the day, we used to have what we call it chalk boards for just for kids, like a small personal chalk boards. He said, this is the way the child will memorize the names of Allah subhanahu wa ta'ala. But for him to see it on the wall, he may see it once or twice, but he will not look at it anymore, and he will be busy doing other things, and he may not even remember those names. So to write it by hand again is better for him, or write it in a book and keep it with him in the book, then is better for him. And also he remembers, he told us to teach the children with the books and write the letters and learn the letters and memorize those letters is better for them. They're looking at them hung up on a wall. Allahu ta'ala sa'alam. Sheikhna Asal yaqul, what is the ruling on the children dressing up as princesses, fairies, etc. for role-playing? Asal yaqul ya Sheikhna, ma huwa hukm al-atfal al-ladhina yalbisuna mithl al-malikat aw al-amirat aw ghirhum bi-gharad annahum yani yumathilun mathala dur mu'ayyan.
تمثيل يعني؟
نعم.
ده ما إيش تمثيل ده؟
نعم. بلاش منه ها؟
ما خليش الطفل يتعلم الخيالات والحاجات الغير حقيقية. يسرع في الخيالات ويبقى عنده يفرم الواقع من الخيال. دي نقطة مهمة في رأي الناس يعني. بعض الناس لا يرعونها. أي حاجات الأطفال ترويح بس ما يكونش فيه الحاجات دي بقى.
إلا الأشياء التي حرمها أصلا الشرع يا شيخ اللي يكون في منها كذب والله تعالى أعلم مظبوط؟
نعم. فيها خيال كمان.
نعم.
وحاجات غير حقيقية.
وحاجات ايه يا شيخ؟
غير حقيقية يعني.
حاجات شخصية؟
حاجات غير حقيقية. مخالف الواقع.
صحيح صحيح. تبارك الله. طيب. In answering the question regarding children dressing up as princesses or fairies for role playing.
تفضل
يا شيخ. تفضل يا شيخ.
أنا كنت عاوز حضرتك تهتم بموضوع زي ده وتكتب يعني حاجات تبقى ثوابت عندكم تسأل فيها الإفتاء نخلي عندكم ثوابت، لان في حاجات زي دي انتوا تشوفوها عندكم بياخدوها من التانيين، الناس التانيين هناك، ويعملوا يعني ترويح النفس بالطريقه بتاعت الخواجات. لا نستفتي فيها دي، ما عندنا ثوابت افتئات ثابته وتوزعوها على كل الاخوه في البلد كلها.
امين يا رب العالمين باذن الله تعالى.
يعني زي حاجات زي كده، والاناشيد في المساجد والحاجات دي، كل دي تسال عنها.
باذن الله تعالى يا شيخ. بعضها الحمد لله معروفة، ولا الحمد من أهل السنة هنا مثل الأنشيد.
خلاص الحمد لله عارف معروف خلاص.
نعم، لكن بعضها والله أعلم، أظن عشان السؤال أصلا من ألمانيا وليس من أمريكا، فلعل بعض يعني ما وصل لهم بعض الأخبار في أو بعض الفتاوى الخاصة بمسألة المسرحيات والتمثيل وكلام هذا، والله المستعان. طيب الشيخ رضاه الله عنه answered a question regarding dressing up and role playing for kids. He said, "So you're asking me about acting?" I said, "It's something similar to that. Yes, you have to act a role of some sort. You have to play some kind of a role." He said, "It's better not to do that. It's actually not permissible. Do not make a child learn things that are imaginary, things that are just plain old imagination." And it's not real, it's not true, it's not from our real life. This is a very important point that you have to pay attention to. That anything that you're teaching kids must be related to reality, must be real. And most important of all, must be permissible by the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. You must stay away from anything that the Sharia of Allah have made prohibited. And that includes matters of imagination or matters that are not true, or matters that are plain old lies, or things that are not real. So he said, I need you, or I want you, basically it's a command for all of us, not just me, to write down these matters that the Muslims are falling into out of imitating the kuffar, because these things are firm in the sunnah. The opinion of the scholars are firm about it. You can take it back to Dar al-Ifta, for example, in Saudi Arabia, the High Council of Ifta. And then it must be written down properly, especially matters that deals with entertainment and matters that deal with how to spend your free time in the West. You must seek fatwa and have it written down and distributed amongst the Muslims so the Muslims would learn what is right and wrong. He said, for example, the matter of anashid in the masajid, wal-iyadu billah, people say nasheed in the masjid. All of these must be known to you, and you must have already asked about it and distributed it. So I mentioned, alhamdulillah, Sheikh, here in the States, matter of nasheed is already clear to a lot of the Muslims, alhamdulillah, the people of the Sunnah, that is, the Salafis. And maybe because the question is from a European country or from Germany, wallahu ta'ala a'lam, as I'm guessing right now, maybe they have not got the news yet regarding these matters. Wallahu ta'ala a'lam. شيخنا السائلة تقول من انجلترا بلغة انجليزية: In the UK, attacks on Muslim women have risen and have personally experienced them. What would you advise us sisters in the UK who have to deal with the abuse we are getting from the people because of our niqab? السائلة تقول من انجلترا: يا شيخ، احنا هنا في انجلترا الهجوم والعياذ بالله الاستهزاء او يعني بعض التعاملات السيئة حصلت لبعض النساء المسلمين، فما هي نصيحتكم يا شيخ للأخوات في انجلترا؟ نعم،
فساد يعني؟
لا، إساءة للأخوات المنقبات.
بعض المسلمات يعني من العوام، يعني مش من أهل السنة.
لا، هم من أهل السنة يا شيخ. لأن تقول فما نصيحتكم يا شيخ للأخوات الذين يعيشون في إنجلترا الذين لابد أن يتعاملوا مع هذا النوع من الإساءة؟ وهذا يعني السائلة نفسها تقول أنا مريت بنفس التجربة، والله المستعان، بسبب النقاب، بسبب ارتدائنا النقاب.
يعني النساء بتقول معايا مسلمات،
يعني بيحصل لهم نوع من الإساءة، يعني ممكن استهزاء في الشارع، أو ممكن والعياذ بالله شخص يرمي عليهم شيء.
من الكفار؟
من الكفار في الغالب، ليس من المسلمات، والله تعالى أعلم.
من الكفار، ما نتحمل في ذات الله.
نعم
طبعا، كل الناس عوام في الكفار اللي ما عندهمش يعني ثقافة اجتماعية، عوام يعني من جماعة اللي هم السوق هذول يعني. خبرك العوام يعني الناس عوام في بكل البلاد، في ناس عوام يعني من الشعب برضو، ويعني الإنجليزي أو الفرنسي، وناس طبعا عوام. يعني العوام دول يعني اللي بيطلعوا في الكورة والحاجات دي، الأخلاق دي كلها موجودة في كل البلاد العالم، مستواهم الخلقي بقى يعني ضعيف، فالأشكال دي تتهكم على المسلمين بالذات. لازم يحصل كده، لكن الناس اللي هم عندهم ثقافة اجتماعية كويسة حتى كفار ما يعملوش كده. ما كنا عندكم هناك في أمريكا ناس كتير يخدمونا من الكفار دول ووسعونا الأماكن، ففي ناس برضو عندها لياقات يعني، مش كلهم كده. لا، لكن الناس اللي هم مستواهم الخلقي ضعيف يعملوا حاجات زي كده.
نعم،
ومصر برضو عندنا وكل البلاد كده.
صحيح،
أليس كذلك؟
صحيح يا شيخ، الله المستعان. صحيح. طيب، in answering the question regarding attacks on Muslim women in the UK, the Sheikh Abdullah said, he first asked actually, is this from Muslims attacking other Muslims, or is it disbelievers or non-Muslims attacking Muslims? I said, most likely, a Sheikh, it's happening actually from non-Muslims. They're attacking the Muslim sisters, or the ones that wearing the niqab specifically according to the question. He said, well, if it's happening from non-Muslims, you must bear it. You must يعني live with it in a way, because all of those that are laymen from the people, especially in the land of disbelief, especially from the disbelievers, especially that are not Muslim, they don't have social culture to start with. Naam, vagabond. Yeah, the Sheikh Habibullah Allah reminded me of the word. He said, especially if they're vagabond, and especially if the hoodlum are out of the society.
كل الشعوب.
نعم. And all of the nations have some hoodlums on the other side.
بيضرب الطوب بتاع بال ويجتمعوا بتاع الكورة ويضربوا بعض بتاع نفس اللعيبة بيضربوا بعض.
نعم. Like in soccer matches or football matches, people والعياذ بالله lose control and start hitting each other or beating up each other. And that's, of course, from the actions of the hoodlums or the vagabond, as the Sheikh Hafidhahullah reminded me of the word. So in every country, as the Sheikh continued and said, there are people that are hoodlums, if you want to call them that, or laymen, that don't, they're not socially cultured. They're not familiar with other cultures, for the lack of a better word. Whether that's in England or France or anywhere in the world, actually. And he mentioned the example again of soccer or football, where people lose manners and do all kind of messy stuff. So he said, these kind of people will attack the Muslims specifically. And this must happen. This must happen. But whoever is cultured socially, whoever is well-mannered and has some education per se, then he will never do that, whether he is Muslim or not Muslim. Whether that is in the land of disbelief or the land of belief, the land of Islam. So, he said, when I was in America, we had so many non-Muslims helping us out, and they were very nice to us. And because they were well-educated or they were socially cultured. But even in Egypt, he said, we have people like the people that you may be suffering from. Even in Egypt, we have people that may be attacking the Kabi sisters every now and then. Allah Ta'ala alam, and all the Muslim lands, or all the lands there is, all the countries. Sheikhna, as-sa'ila taqul, is playing the Quran for non-Muslims from the means of making da'wah, and is it permissible? السيدة تقول أو سأل يقول يا شيخ هل لو شغلت القرآن لغير المسلمين فهل هذا يعتبر من أنواع الدعوة الجائزة؟
لا لا يفهمونه.
نعم
لا يفهمونه صحيح. ما في داعي لو يكرهونه ما يكونش الدعوة كده. في مسلمين مش فاهم القرآن ايش حال بقى الكفار لما يسمعوه يتضايقوا منه لأنهم يكرهون طبعا كل حاجة من جهة المسلمين ومش حيفهموا يبقى النتيجة من هنا ما هي النتيجة من بعد إذاعة القرآن قدام الناس اللي لا يفهمونه ويكرهونه لا يأتي بنتيجة.
نعم سبحان الله.
يعني
شفنا في لا في الحالة ديت لأن هو أظن الله أعلم السائل يقول من السؤال طيب يعني هل هذا من أنواع الدعوة الجائزة فهل ممكن يا شيخ ندلهم على أنواع الدعوة الجائزة لغير المسلمين؟
الدعوة بالأخلاق بتاعتهم وأعمالهم واخد بالك و وأخلاقهم الاجتماعية ونظرة الدولة إليهم في خلافات بينهم في مشاورات في حاجات كل ده شيء دعاية الإسلام أو يكون واحد بيلتقي شيء دعاية الإسلام هم عندهم أهم شيء في العمل المواظبة عليه والنشاط فيه وإتقانه فأنت كل واحد مسلم هناك عندك عايش هناك يعمل حسابه في الحاجات دي دي أحسن دعوة
عندهم أهم شيء
للمسلمين. نعم
شيخنا أنت قلت عندهم أهم شيء إيه هو؟
أهم شيء إن إتقان العمل والمواعيد والأشياء اللي هم عندهم عندهم الوقت عندهم يعني الذهب زي ما بيقولوا فلازم الحاجات دي تتقنوها كل الإتقان وتكونوا تروح قبل الناس كلها وتتقنوا العمل خد بالك وتكون عندكم أخلاق مع زملائكم اللي هناك وكانوا كفار وبعدين عاوز بقى يسمع بنقول له مفيش مانع يبقى في الناس بيطلبوا السماع بيطلبوا او يسألوا اسئله نجاوب عليهم انما عشان ينشروا اللي بتاع اذاعه في القران تقول وفي الحديث طب ويعملوا بيه ايه؟ ماذا يفعلون بيه؟
صحيح تبارك الله
ولا في جواب تاني؟
بارك الله فيك يا شيخ بس يعني تبارك الله طيب in answering the question regarding playing Quran for non-Muslims as a means of da'wah the sheikh said first they're not going to understand the Quran so what's the point of playing Quran for them there's no purpose actually there's no benefit behind making a non-Muslim that doesn't even understand the words of the Quran to listen to the Quran. He said there's so many Muslims already that don't even understand the Quran. So how about non-Muslims? How are they going to understand the Quran? He said there's no result, good result out of this. To listen, for example, to a broadcast of the Quran or make him listen to a broadcast of the Quran because that may lead to the fact that they may end up hating it. That may lead to the fact that those disbelievers or those non-Muslims hate the Quran al-A'udhu Billah. So ask the Sheikh, how about the da'wah here, the question may be asking about, what is permissible da'wah then? He said, what is permissible da'wah is first by your good manners, by your action, by the way you deal social in the society with each other and with non-Muslims. And by the way the society looks at you as a Muslim and how you deal with all kinds of matters and all kinds of problems, especially matters of arguments amongst the Muslims, because all of this can be taken in a way that will make the Muslims look bad, or look the religion, make the religion of Islam look bad. As you probably know, in the land that you are in, as a sheikh, I asked him again, he said, the most important thing for them is to perfect your act, or perfect your job, is to be on time when it comes to appointments. And for them, time is gold, as the sheikh, radiallahu anhu, said. So you must be as a Muslim, be better than all of that. And you must be there before they are, for example, when it comes to appointments. He said, and you must show them that your manners as a Muslim is better than them, because you want to get them to the point where they want to hear from you about Islam, or they want to ask you about Islam. Then, in that case, you tell them what you know about Islam or answer the questions about Islam. But again, having some kind of a broadcast of the Quran, or make him listen to the Quran and they don't even understand what it is, or the Hadith, there's no benefit in that. Wallahu ta'ala a'lam.
كمان لما أنا كمان في نقطة مهمة الحياة الاجتماعية بتاعت المسلمين يعني الزوجيات من كل يوم طلاق وزواج وطلاق وخبرك ما فيش استقرار كل ده والزوجيات فاشلة والأولاد فاشلين كل هذا دعاية سيئة للمسلمين كل هذا فلازم تكون علاقة الحياة الاجتماعية بتاعت المسلمين ومنظمة ولا سجلات طلاق هي الزواج سجلات مواليد لما يكونش عندك الأشياء اللي موجودة يرجع عليها عند اللزوم ويكون ناس ينظموا الحاجات دي لأن كنتم مش معترفين بكم يعني مخالفين لهم في الدين فلازم يكون لكم حاجاتكم خاصة بكم وتكون منظمة كل واحد يجد نفسه سليم تيجي تعالى تتجوز ما تلاقيش ما تطلق فيش ورقة طلاق فيش ورقة زواج كل حاجات تعمل يعني فوضى في الحياة الاجتماعية وينتشر الفساد بين الناس بالشكل ده فيجب أن يكون هذا منظم وأن الزوجيات تكون كل بيت مستقر وقاعد فيه أهله والناس يشوفوا البيت العشرة لها كيان ولها احترام زي ما انتوا عايشين انتوا بالذات زيكم امثالكم هم يعملوا زيكم انت حضرتك والاخ عبد العزيز الصومالي والاخ اخوك سامح والاخوه دول يعني زيكم عشان يعرفوا ان المسلمين عيشتهم منظمه والاسلام خلالهم بيوت سعيده عشان كده لما اقول واحد خش الاسلام مع من النصارى قال خش الاسلام ايه طب هم كانوا يقولوا الاسلام عظيم قال طب هم كان اولى باهله اهله يظهروا به الاول فيكون هذا صدود للناس عن الاسلام انت كذلك
صحيح يا شيخ بارك الله فيك صحيح He said the Shaykh of Allah, in addition to what he mentioned earlier, is a very important point that you as Muslims have to pay attention to in the land of non-Muslims. That is your social status, meaning how you are perceived by non-Muslims around you as a family, as Muslims, as a community, and so on. He said, your marriages must never have so much divorce, walayadu billah. Your marriages must be stable, because people looking at you and observing how you're treating each other in marriage, in marital affairs, and how you're treating your kids. When the non-Muslims look at you and see your marriage failing, walayadu billah, or you're marrying and divorcing and going on and on and on, or your kids are failures, walayadu billah, or having bad manners in the schools, on the streets, with the neighbors, and so on. All of this is publicity for the Muslims. And in this case, is bad publicity for the Muslims. Because they're looking at you in the society as a member of that society. So if you're doing well in your marriage with your kids, you have a well-behaved kid, your wife is happy, you are acting like a proper husband and so on, then this is all good publicity for Islam and the Muslims. But marriage and divorce, especially as the Sheikh said, must be organized in every Muslim community in the West. Marriage and divorce must be handled properly in the masajid. You should not back away from dealing with matters of marriage and divorce. And you should be teaching your communities what proper marriage is in Islam, first and foremost. Because you, after all, living in a land in the West, are mixed in a way in the religion with the non-Muslims, walayadu billah. They are looking at you as a form of religion. Now?
Social family affairs.
Naam, Sheikh.
Social family affairs.
نعم family affairs بارك الله فيك. As the sheikh said
social
family affairs. The social affairs and the family affairs, or social family affairs, the Sheikh Abdullah said. So you must have something that's organized, something that's well put together. Tabarakallah, Sheikh. Barakallah, Sheikh. So your social family affairs, your social and family affairs, or your social family affairs must be organized. And you must be working on that day and night, because you are perceived according to how you are as a Muslim. And people judge your religion by the way you are, wal'ayadu billah. Wallahu al-musta'an. You must have, for example, documentation of every marriage and divorce in your communities. So you would avoid, wal'ayadu billah, corruption to spread in the land. So you would avoid corruption to spread in the community. Every household, every Muslim household must look after his family and must take care of his kids and make sure everybody is doing what they're doing according to the Quran and the Sunnah and the understanding of the past predecessors. You must preserve family ties. And he mentioned a few brothers, Zahallah Khair, only out of the bounty of Allah. He said that's the way a family should be kept, like those brothers that have, alhamdulillah, families and preserving them for years on end. And you must show people in the West that the Muslims have an organized life, have a well put together life according to the Quran and Sunnah again. So when the time comes for somebody that you are calling to Islam, he will be looking at you first and the way you are with your family and the way your children are, and then think about Islam. Or he may say, why you want me to come into Islam, and that's the way you are, wal'ayadu billah. Naam, Shaykhna. As-Sa'il yaqul, I am 15 years old and my dad is saying I should go to my homeland, Somalia, and live there and marry there. But I do not want to, and my mom is saying that I should stay here in England and finish my studies and work here. What do you advise me with, O Shaykh? السائل أو سائل والله تعالى أعلم يا شيخ يقول مش عارف هذا يعني أخ ولا أخت يقول أنا عندي 15 سنة ووالدي يقول لازم ترجع إلى بلدنا وهي الصومال وتعيش هناك وتتزوج هناك أظن بنت والله أعلم ولكن أنا شخصيا لا أريد أن أفعل هذا وأمي تقول لابد أن تبقي في إنجلترا ويعني تنتهي من الدراسة وتعملي في إنجلترا فما هي نصيحتكم يا شيخ؟
النصيحة في هنا أو هناك تتق الله. إذا عاش في بريطانيا تتق الله. وإذا راحت هناك تتق الله. وبريطانيا تدخل المدارس وتختلط بالرجال بالشباب. هذا خطر عليه. فإذا كان هتفتن في بريطانيا وتمشي بطريقة يعني في أشياء مخالفة تترك وتروح بلا تحر وأما تصلح ربنا حالها وتتزوج ممكن تيجي مع زوجها تاني يعني تيجي مع زوجته يكون خد معرفة بريطانيا وعرف أسلوب بريطانيا ويروح بقى بلده ما يتزوج يجيب زوجته ويجي تاني إذا أراد
نعم يعني ترجع مع زوجها إلى إنجلترا.
تتكلم مع أبوها وتروح بعدها تتجوز وتيجي بعد ثانية إذا كان عاوز ترجع تاني.
فهمتك.
تكون يعني أدت الغرض وأطاعت والديها.
سبحان الله نعم. And answering the question regarding, as we can guess, Somali sister was 15-year-old. And her dad telling her to go home even though she doesn't want to. And her mother is saying, stay in England and study and work in England. He said, the best advice I can give you, the advice here is whether you are in England or Somalia or any land, the first have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you go back to Somalia, you must have taqwa of Allah. If you stay in England, you must have taqwa of Allah. And you must stay away from any mixed schools, any schools that had the men and women mixing with each other, la'adhu billah, because that is dangerous upon you. That is dangerous upon you. And if you are, to go back. So go back to Somalia and stay away from anything that's against the Sunnah, whether you're still in England or back in Somalia. And if you want to obey your dad, or actually to obey your dad, the Sheikh said, to obey your father, go back to your land, the land of Islam, that is Somalia, and marry. And when you get married, then you have the option to come back to England with your husband. Again, as the Sheikh keeps stressing, as long as you stay away from what is prohibited. Wallahu ta'ala a'lam. And this way you win obedience of both of your parents by going to Somalia and being in England. And Allah ta'ala a'lam. Sheikhna al-Fal yaqul, why the Jews are referred to as the chosen people? لماذا اليهود يقال عنهم أنهم الناس المختارون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وقبله رسل بني إسرائيل، وبعده عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، كلها من إسرائيل. ومن إسرائيل كانوا هم الذين هم أصحاب التوحيد على طريقة موسى وعيسى، الدين الصحيح، يعني كانوا هم الموحدون والذين رضي الله عنهم اللي هم الناس الصالحين منهم. فلذلك هم كانوا خير الناس في هذا الوقت، مش مختار، اختارهم لهذا التوحيد، اللي بني الدين التوحيد باختاره، اصطفاه من الناس، خلى الناس كلها غير موحدين ولا موحد، ربنا اختاره، ربنا هداه، فكانوا هم أصحاب التوحيد، هم أهل التوحيد، فكان شعب المختار. إن بعد ما كفروا بالرسل وقالت يا عزير من الله، قد نصر المسيح من الله، خلاص بقى أصبحوا مشركين. في سورة البينة إيه؟ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. من كفروا أهل الكتاب؟ هم دول موجودون الآن، نصارى ويهود كفار، وهكذا في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ذلك شر البريه. إنما بعد ذلك طبعا ما في الأوقات دي لم لا يكونوا هم شعب المختار أبدا، قبل ما وفي إن شاء الله. ولا
واضح يا شيخ، بس درست الآية والذين قالوا
إن كفروا من الكتاب ومشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. سورة البينة، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
نعم.
الناس مشركين وموحدين، مين الموحدين؟ بني إسرائيل في أيام الرسل.
نعم الشيخ عبد الله أسأل the question after saying الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. He said موسى عليه السلام was from the sons of Israel, and before him prophets and messengers or prophets came from the sons of Israel, the prophets or messengers came from the sons of Israel. And also after them was Isa. Isa أيضا من أبناء إسرائيل يا شيخ، مظبوط؟
نعم نعم. إنه هو العبد من بني إسرائيل في الآية. إنه هو العبد من بني إسرائيل.
نعم. And even Isa or Jesus, as he may be called in English, was from the sons of Israel عليه السلام. May the peace and blessings of Allah be upon him. So the prophets used to be men of Tawheed, men of monotheism. They were calling to Tawheed and upon Tawheed. They're the people of Tawheed and monotheism. They're the ones that we call in Arabic Muwahidun. They were the people of Tawheed upon the methodology that Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa and Jesus, Moses and Jesus, and other than him from the prophets and messengers upon. So were the righteous people amongst them. This is why they were the best of the people. This is why they were the best of the people, or were the chosen people at that time. So Allah subhanahu wa ta'ala, who gave him the blessing of Tawheed or monotheism, have chosen them to become the best because they stayed upon that Tawheed. And they were the people of Tawheed or monotheism. That's why they were the chosen people at one time, again because of being upon tawheed, upon monotheism, upon the message of the prophets and messages that Allah subhanahu wa ta'ala sent to all of mankind. But when they become disbelievers, when they disbelieved in the messages of Allah subhanahu wa ta'ala, when they disbelieve in the message of monotheism, or when they become or associated partners with Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned in Surah Al-Bayyinah, those who have disbelieved from the people of the book and the people of shirk, the people of polytheism, are from the people of Jahannam, are from the people of the hellfire, eternally living in it. Verily, those are the worst of creation. Verily, those are the worst of creation. So when the Jews and the Christians did that, as the Shaykh Hafidhahullah said, because they disbelieved in Allah and disbelieved in the message of Tawheed and monotheism, they're no longer the chosen people. They no longer became or are the chosen people. Allah Ta'ala A'la.
شيخنا أستاذ وأن كلهم الآية في القرآن يقول وقال اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قلوهم بأفواههم وظاهرون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يفكون أظن سورة الأنفال أو براء
سورة الأنفال أربعة شيخ
الأنفال أو براءة
أو البراءة
أو براءة
طيب تحب أطلعها يا شيخ وأقول لهم من
المصحف؟ آه، أقولهم عليها برضه.
طيب دي
أيوه يا أخي عبد شبانة.
نعم يا شيخ.
قولوا هل في التوراة بتاعت موسى عزير بن الله؟ هل في التوراة في إنجيل عيسى عليه السلام المسيح ابن الله؟ يبقى حرفوا، ما حرفوه وغيروه، جابوا الشرك زي التوحيد.
نعم. صحيح.
سنقول احنا ما غيرناش يقول هو ده الكتاب بتاعنا لا في القرآن في الكتاب بتاع موسى عزير بن الله ربنا انزله في كتاب عيسى المسيح بن الله ربنا انزله ما حصلش ومكذبون هم اللي غيروا في كتبهم المغيره ما التي فيها غيرت عرفت وبدلت
نعم But the Shaykh Abdullah told me to get the ayah, and he mentioned it maybe Surah Al-Anfal, Surah Al-Bara'ah, regarding that the Jews saying that Al-Udayr was the son of Allah, and Isa or Moses was the son of Allah. And inshallah, I'll get the ayah out for you. He said, "Is it go ask the Jews, do you see in the Torah anything saying that Al-Udayr was the son of Allah? Go ask the Christians, does it say anywhere in the Injil, or the New Testament, as they call it nowadays, that Isa or Jesus is the son of Allah, they have changed the books of Allah subhanahu wa ta'ala. They have changed the revelations. But us, Muslims, walillah alhamdu al minna, we have not changed anything in the book of Allah that is the Quran. They're the ones that are liars, walayyadu billah. They're lying upon Allah subhanahu wa ta'ala and change his books or change his revelations. Na'am, Shaykh, Surah Al-Tawbah. الآية 30
طيب الحمد لله
So the ayah states وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصارى المسيح عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن يؤفكون
يضاهنون ويشابهون وكتب رحمة الله هندي رحمة الله هندي الذي كان سنكريتي وأسلم رحمة الله
مين يا شيخ؟
رحمة الله هندي رحمة الله كان سنكريتي وأسلم
كان سنكريتي؟
كتب كتاب عن الإسلام وقال في أن هذه العقيدة عقيدة قدماء المصريين وقدماء الهنود البنوة والأبوة بتاعة النصارى كتب هذا رحمة الله الهندي
هو كان إيه الشيخ؟
كان سنكريتي عبد وثني
كان وثني طيب فهو كتب كتاب خالف فيه قدماء الهنود و
قال العقيدة بتاع البنوة والأبوة دي قدماء اليونان وقدماء الهنود عندهم العقيدة يضاهون إيه؟ يعني مشابهون يعني ما جابوش شيء جديد جابوا هذا من القديم يشابهون قبلتين كفروا من قبل، يعني في ناس قالوا هذا قبلهم مش هم أول ناس قالوا.
نعم. طيب الشيخ رضا الله عزيتومي رضا الله said translate سورة the ayah from سورة التوبة verse 30. He said it says what it means, and the Jews said that Azir is the son of Allah, and the Christians said that the Messiah or Jesus son of Allah. This is only their statement with their mouth, that they are lying. They are going and lying rather with the statement of those who have disbelieved before them. May Allah fight them for the lies. May Allah, وَلَيَادُ بِاللَّهِ fight them for the lies. So the Sheikh of Allah said, and there's a book by a man, by the person of Rahmatullah al-Hindi, who became a Muslim. He used to be a idol worshipper.
الوعد الحق الوعد الحق
نعم
كتاب يعني كتاب ضخم يعني.
إيش اسم كتاب تاني يا شيخ؟
الوعد الحق أظنه كده.
الوعد الحق. طيب. And he mentioned that the name of the book, والله أعلم, was called الوعد الحق or the true promise. And in that book, the writer Rahmatullah al-Hindi, who became a Muslim and used to be an idol worshipper, had written this kitab or this book and mentioned how Christianity and Judaism took the matter of the son and the father from old Indian methodology or Indian mythology. They took the matter of the son and the father from old Indian mythology, from old religious beliefs of the Indians. That's in the Indian subcontinent. So that was the belief of the old Indians in the Indian subcontinent. So what they came with, as the Sheikh said, meaning the Jews and the Christians claiming that Isa is the son of Allah or Azir is the son of Allah, is nothing new. But rather, they just came with the belief of those who came before them, for those that disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikhna. Sheikh Nassal يقول, regarding the shaving of a newborn hair, is there any authentic narration about shaving more than once, or is once sufficient? Nassal يقول لشيخنا بخصوص مسألة حلق شعر المولود, فهل في دليل أن لابد من حلاقة شعر المولود أكثر من مرة أم مرة واحدة تكفي؟
مرة واحدة.
نعم. So to answer that question, as the Sheikh said, he said, it's only one time's enough. One time shaving the head of a newborn is enough. So the Sheikh na, السائل يقول, is it better to clean a baby's private part with the left hand, and does touching the private part break the wudu? هل يا شيخ نا تنظيف يعني تنظيف الطفل من مخلفات والعياذ بالله باليد اليسرى, هل لابد أن يكون التنظيف أو أحسن تنظيفه باليد اليسرى مثل ما الشخص يفعل عندما يذهب إلى الحمام؟ وهل
ليس بقلود, هذا طفل صغير, ليس لا عورته لا تؤثر, يعمل كما يغسل لنفسه باليسرى أو باليمنى. إذا أملك باليسرى لا, ما فيش فيها نص دي, ليس فيها نص.
طيب شيخنا, هل هذا يكفر الوضوء؟
نعم لا, ما فيش وضوء ولا حال.
بارك الله فيك. So the Sheikh said, regarding cleaning the baby's private parts, he said, I don't even, يعني, I do not know a text related to that subject matter, but we, as he said, we do not know any limitations on that. We do not know any guidelines on that. And the private part of a newborn or a baby does not have an effect on your wudu either. The private part of the baby does not have any effect.
وساخة بالعين كده يعني بول أو براز يشيله بيسرى, معلش. إنما إذا كان مغرد يمسح بال أو تفك البامبرز باليمين ما غرش حاجة, لما في قذارة وساخة ممكن يمسكها باليسرى, حاجة عينية يعني.
نعم, يعني ننضفها ببرق أو شيء, مظبوط؟
براز أو بول بإيدها بتعمل باليسرى, إنما بقيت حاجات تانية باليمنى تساعد اليمنى تساعد اليسرى.
نعم. طيب إذا لمست البول أو البراز المولود يا شيخ، هل هذا يكسر الوضوء؟
لا، اغسل إيده بس.
طيب هل دي لها علاقة هنا بمسألة الولد والبنت إذا كان يأكل أو ما يأكل بعد؟
لا، حاجة تانية. يعني لو كان الطفل ولد أو بنت، واخد بالك، ما فيش منه حاجة، تمضح بالماء بس، تمضح الماء. وكان لما يكون أكله البنت تمضح الماء تغسل، والولد تمضح بس لما يأكله. يعني طول ما بيأكل لم يأكل لبن بس، البنت والولد سوا بالحكم.
نعم،
تمضح بالماء بس على التوب بتاعها، أو على البول اللي نزل عليها، على أمه.
نعم،
لما ما تأكل، ما يأكلوا بقى البنت والولد، البنت تغسل منها والولد تمضح منه، تكب عليها مية بس كده وتوصلها.
نعم، يعني البنت تغسل الثوب. يعني تعتبر كأنها مثلا نجاسة، والله تعالى أعلم، وتغسلها.
يعني في الحالة البنت بولها غير بول الولد، عشان أنثى.
نعم.
وده من الفروق بين الذكر والأنثى، يقول لك مش فرق، فروق كتير.
نعم نعم،
كله إنسان، وكله له كرامته وله واجباته، عليه واجباته وعليه حقوقه، ولكن ليس ذكر كالأنثى على الإطلاق. لا.
نعم. طيب أستاذ الشيخ عبد الله، said if it is يعني if you got dirty because of the urine or the feces of the newborn, or you want to clean the urine or the feces of the newborn, yeah, it is better to clean with your left hand if you can do so, but you can still use your right hand to help around. You can still use your right hand to help around. But I, for the added benefit, I asked the Sheikh, how about if the child started to eat, is no longer, or still breastfeeding, but started to eat? He said, well, that is a different case. If they're starting to eat, then the boy, you can, if his urine, for example, fell on you, you can just flush it with some water, or you can sprinkle water on it. Sheikh, you rush عليه الماء ولا ينظف الماء بتاع الولد؟
وتعصر الثوب.
نعم. So you sprinkle water on.
عند أمي، مش عند هو، عند أمي.
نعم.
بيجي بول ساعات يبول وينزل عليه، أو قاعد على حجره يبول. وينزل عليها البول على هدومها ملابسها.
So when I asked the Sheikh for more clarity, he said, for example, if you are holding the child, he sits on your lap and he pees on you, the child, the boy, for example, urinates on you while he's sitting in your lap. If it's a boy, then you can just sprinkle that with water and squeeze your dress or whatever garment you're wearing off the excess water. But if it's a girl, and that's after the fact they already started eating, not just breastfeeding, but eating, then you must clean that garment. You must clean that garment thoroughly. And you mentioned a male is not like a female, as we know from the text of the Quran and the Sunnah. And that is, of course, not across the board. The similarities are not straight across the board, but rather the male is not like the female, or the boy is not like the girl. Allah Ta'ala. إذا طولنا عليك يا شيخ خلاص نخليها المرة الجاية إن شاء الله.
طيب اسمح لي، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
سامحني اللي معي.
جزاكم الله خير، سامحنا طولنا عليك النهاردة.
عفوا.
الشيخ سيد، جزاك الله خير، الله يحفظنا أجمعين.
سلام عليكم. سلام عليكم يوسف. سلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله. سلام عليك أخوة كتير. My regards to all. Islamic regards.
Sheikh extended salams to everybody. جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام يا شيخنا. بلغنا سلامك للجميع. So the Sheikh wanted to excuse himself after this. And anything that I said that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And anything that I said as a translator that is not correct is only for myself and or from the shaitan. Jazakumullah khair. And we'll return, inshallah, on Saturday with the Sheikh بإذن الله تعالى in the three fundamental principles in the book of أصول الثلاثة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.